أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قال الشيخ رحمه الله على ما في بعض تقريرات أحد تلامذته إنه إذا دار الأمر في شرط بين رجوعه إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة بناء على جواز الرجوع إلى الهيئة فإنه يقيد به المادة ويحفظ به إطلاق الهيئة، وذلك لوجهين: الأول أن إطلاق الهيئة شمولي، لأنه يدل على ثبوت الوجوب المستفاد منها على كل حال وتقدير من أحواله وتقديراته، تماما كما في شمول العام لأفراده عندما يقال مثلا أكرم العلماء، فكما يستغرق هذا جميع أفراد العالم، كذلك مثل صلي إذا زالت الشمس، إذا قلنا إن إطلاق الهيئة، إن الهيئة هنا مطلقة، فإن الوجوب المستفاد منها يثبت على كل تقدير. وأما إطلاق المادة أحوالي فأحوالي، وأما إطلاق المادة فبدلي، بمعنى أنه لا يشمل في الحالة الواحدة إلا فردا واحدا. إذا قيل أكرم زيدا وكان الإكرام كما هو المفروض مطلقا، كان المعنى المستفاد من إطلاقه أن الثابت إكرام ما محقق لطبيعة الإكرام، هذا أو ذاك أو ذلك، في كل حالة واحد، في حالة الإتيان بهذا فلا يشمل غيره، وإنما يشمل غيره في حالة عدم الإتيان به، وهكذا. فهو إطلاق مشوب بالتقييد، لا يجب هذا إلا إن لم يؤتى بغيره. وبما أنه مشوب بالتقييد يكون أضعف، فإذا كان أضعف كان أقبل للقيد الموجود في الكلام، وكان إطلاق الهيئة الذي هو أقوى أبعد عن أن يقيد. هذا هو الوجه الأول. وأما الجواب عنه فصحيح أن مفاد إطلاق الهيئة عموم شمولي، ومفاد إطلاق المادة عموم بدلي، على ما جاء في تقرير الوجه، إلا أن مجرد كون هذا شموليا وذاك بدليا لا يكفي للتقديم وترجيح الشمول على البدلي. والوجه فيه أن العبرة ليست بالمدلول، وأنه مدلول بدلي أو شمولي، وإنما العبرة بالدال وقوة الدال. وفي محل الكلام كلا هذين العمومين مستفاد من سنخ واحد من الدال، فإن كلا منهما استفيد من الإطلاق المنعقد بمقدمات الحكمة. فسنخ الدليل أو الدال أو الدلالة هنا كسنخه هناك، من صنف واحد، من سنخ واحد، لا يفضل أحدهما فيه على الآخر، وإن كان مدلول أحدهما الاستغراق ومدلول الآخر البدلية. ولأجل أو قبل أن أقول ولأجل نقول بل قد يقتضي في مورد ثالث شيئا ثالثا غير البدلية وغير الاستغراق، كما في إطلاق صيغة الأمر ودوران الوجوب المستفاد منها بين النفس والغير وبين التعيين والتخيير، وكذلك بين العين والكفاء، حيث قال المصنف في بحث سابق إنه ليس من البعيد أن يقال إن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على الوجوب النفسي التعييني العيني في مقابل احتمالات الغيرية والتخييرية والكفائية، على ما بينه هناك من دون حاجة إلى الرجوع إلى الوجه فيه. فالإطلاق هنا يقتضي الحمل على صنف خاص من الوجوب الذي فيه خصوصية التعيينية العينية النفسية، وهو شيء آخر غير البدلية وغير الاستغراقية. هذا في مدلوله، قد يختلف الإطلاق في المدلول ولا فرق من هذه الجهة، والعبرة دائما بنفس الدليل أو الدلالة، وفي القوة في الدلالة، لكنه في الكل إطلاق ولا يتميز من جهة كونه دالا أو دلالة في مورد عن مورد آخر. ولعل ما أوجب وهم لزوم تقديم مفاد الهيئة وإطلاقها على مفاد وإطلاق المادة ما يقال في مثل ما لو ورد عام ومطلق بينهما عموم من وجه وتعارضا، كما إذا قيل لا تكرم أي فاسق، وورد من جهة أخرى أكرم عالما. الأول منهما لا تكرم أي فاسق يدل على الشمول واستغراق النهي لجميع أفراد الفاسق ومنها العالم، والثاني يدل على لزوم إكرام عالم، أكرم عالم، إكرام عالم من العلماء، أي عالم، على البدل هذا أو ذاك أو ذلك، ولو كان فاسقا بمقتضى إطلاقه، فيجتمعان في العالم الفاسق. الدليل الأول ينهى عن إكرامه، والدليل الثاني يأمر، بمعنى أنه بمقتضى إطلاقه وشموله للمورد يجوز من جهته جعل مورد الاجتماع مصداقا للمطلوب وامتثال الأمر به، وهذان يتنافيان، واحد يأمر به والآخر ينهى عنه. ولو أن الأمر به ليس تعينيا لأن الإطلاق بدلي، ويجوز أن تجعل هذا الفرد هو ما تمتثل به، ويجوز أن تجعله غيره، فأنت بالخيار، لكن نفس أن يكون لك أن تجعل هذا بمقتضى الخطاب أكرم عالما هو مورد الامتثال، فتأتي بإكرامه إطاعة لأمري أكرم، نفس هذا مناف لدلالة الدليل الآخر حيث يقول لا تكرم أي فاسق، يعني ومنه هذا الذي هو فاسق عالم مثلا، فيقع التعارض بينهما. وأحد القولين في المسألة وربما الأقوال أنه يقدم الدليل الأول لا تكرم أي فاسق على الدليل الثاني، وبالتالي يمنع من إكرام محل الاجتماع، هذا يكون منهيا عنه. هنا ما يشبه ذلك، فيقال في محل الكلام بتقديم العموم الاستغراقي على العموم البدلي، باعتبار أن المستفاد من لا تكرم أي فاسق شمول النهي واستغراقه لكل أفراد الفاسق، بينما المستفاد من أكرم عالمان عمومه على نحو البدل، عالم ما أي عالم، وحيث قدم الأول إذن التقديم للاستغراق والشمولية، ففي محل الكلام يقال بمثله نقدم إطلاق الهيئة لأنه شمولي على إطلاق المادة البدلي، ونرجع القيد إلى المادة. لكن فيه أن التقديم هنا لمثل دليل لا تكرم أي فاسق لو قلنا به وعلى القول به فهو ليس من جهة شمولية هذا الدليل وبدلية مقابله، بل من جهة أن هذا الشمول في دليل لا تكرم أي فاسق مستفاد بالدلالة الوضعية وبالتحديد من لفظ أي لا تكرم أي فاسق، لفظ أي موضوع للعموم، وإذا وقع في حيز النفي أو النهي يفيد العموم الاستغراقي، وإن كان إذا وقع في حيز الإيجاب مثلا أكرم أي عالم لا يفيد إلا البدلية، لكن في حيز النهي أو النفي يفيد العموم لكل ما يصدق عليه المضاف إليه. أكرم ألا تكرم أي فاسق أي كل من يصدق عليه أنه فاسق فهو منهي عن إكرامه، فلفظ أي فاسق دال بالوضع على هذا الاستغراق، بينما البدلية في الدليل الثاني في قولنا أكرم عالمان مستفادة من إطلاق اسم الجنس عالم وعدم تقييده بخصوصية من الخصوصيات، أكرم عالما ما أي عالم، لم يقل عالما بعينه عالما بخصوصه، أطلقه فأصبح قابل للانطباق على أكثر من واحد، لكن على البدل إما هذا وإما ذاك أو الثالث وهكذا. فإذن هذا بالإطلاق وبمقدمات الحكمة التي من مقدماتها، من جملة هذه المقدمات، عدم القرينة على التقييد. فإذا وجدت القرينة بطلت مقدمات الحكمة. وكذلك إذا احتف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة، فإنه إذا كان يصلح ممكنا أن يكون قرينة يصبح الكلام معه مجملا لا ينعقد فيه الإطلاق، لأنه لا يحرز تمامية مقدمات الحكمة، بالتحديد هذه المقدمة، مقدمة عدم قرينة التقييد، لا تحرز حينئذ الاحتمال أن هذا هو قرينة التقييد، يعني الاحتمال المكافئ للاحتمال المقابل من نفس الكلام الموجب لعدم الظهور في أحد الاحتمالين، فيقع الإجمال في محل الكلام. في المثال المذكور هناك ما يصلح للقرينة، وهو العموم الاستغراقي المستفاد من خطاب لا تكرم أي فاسق، هذا من حيث شموله باللفظ لكل فاسق، ومنه الفاسق العالم الذي هو محل الاجتماع. فإن لم نقل بأنه قرينة واضحة من جهة هذا التعارض بسبب العموم من وجه، لا يكون تقدمه وقرينيته واضحة، لكنه كدلالة لفظية وضعية صالح لأن يكون هو القرينة على كون المورد، مورد الاجتماع، خارجا عن ذاك الخطاب ومحكوما فيه بتحريم الإكرام، وكون خطاب أكرم عالما مقيدا بما سوى هذا المورد. هذا العموم صالح، لماذا؟ لأن الدلالة بالوضع، والدلالة الوضعية لا تتوقف على شيء، هي دلالة فعلية. بمجرد أن يطلق اللفظ الدال على المعنى ينبغي أن يكون دالا عليه، يعني لا يتوقف على شيء آخر. كل ما هناك في المقام أن هذا الدليل بالنسبة إلى هذا المورد متصادم مع ذاك، وإلا فالدلالة الوضعية لا تقف على شيء، بخلاف دلالة الإطلاق بمقدمات الحكمة فإنها تقف على تمامية المقدمات. فالدلالة في الإطلاق تعليقية معلقة على أن تتم المقدمة، والدلالة في الوضع فعلية لا تتعلق على شيء. إذا كان هكذا لم ينعقد الإطلاق بالنسبة إلى الدليل الآخر، أي أكرم عالما، وذلك لأن إطلاقه فرع إحراز عدم قرينة على التقييد. وإذا كان قرينة على التقييد أو ما يحتمل أن يكون قرينة على التقييد لم يحرز عدم القرينة على التقييد. في محل الكلام هناك ما يحتمل أن يكون قرينة على التقييد، وهو لفظ العام بعمومه الشامل لمورد الاجتماع، فلا ينعقد الإطلاق في طرف الخطاب الآخر. هذا هو وجه التقديم، أن دلالة الاستغراقي بالوضع ودلالة البدلي بالإطلاق ودلالة الوضع فعلية وتلك تعليقية، والفعلية أقوى، فعلى الأقل تمنع هنا من انعقاد الإطلاق، وإن لم نجزم بتقيده بسبب الدلالة الوضعية. ولأجل ذلك، لأجل أن التقديم من جهة الاستناد إلى الوضع هنا والإطلاق هناك، لو انعكس الأمر، انعكس الحكم، لو انعكس الأمر فاستفيدت البدلية من الوضع والشمولية والاستغراق من الإطلاق ومقدمات الحكمة، لعكسنا وقدمنا دليل البدلية، كما لو قيل لا تكرم الفاسق وقيل أكرم أي عالم، طبعا بناء على أن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم خلافا لصاحب المعالم، فلفظ الفاسق ليس موضوعا للعموم، لكن يستفاد عمومه واستغراقه لكل فاسق من إطلاقه. ما قال لا تكرم الفاسق الكذائي، الفاسق الذي رأيناه أمس، الفاسق الذي ينتسب إلى بلدة كذا أو إلى صنف العلماء أو غير ذلك، بل أطلقه. فلما أطلقه استغرق جميع أفراد الفاسق من جهة هذا الإطلاق، فالاستغراق هنا بالإطلاق. وأما خطاب أكرم أي عالم فهو يدل على البدلية وأن المطلوب إكرام عالم ما أيا كان هذا أو ذاك، لكن الدال على هذه البدلية لفظ أي الموضوع لهذا النحو من العموم، ولو كما قلت بضميمة وقوعه في حيز الإيجاب، لأنه إذا وقع في حيز النفي أو النهي كما عرفت فهو أيضا يكون للاستغراق. ففي مثل هذا أيضا يتعارضان في العالم الفاسق، الأول ينهى عنه لشموله لكل فاسق حتى العالم، الثاني يأمر به، بمعنى يجوز من جهته جعل محل الاجتماع مصداقا للمطلوب ويمتثل به، فيتنافى حكماهما في مورد الاجتماع ويتعارضان. فعلى القول بالتقديم في المثال السابق، وعلى كونه كما قلنا بالوجه المتقدم وهو أن الدلالة هنا وضعية وهناك إطلاقية فيقدم الوضعية، هنا ينعكس فيقدم دليل أكرم أي عالم الدال على البدلية لأن دلالته عليها بالوضع، بينما دلالة لا تكرم الفاسق على الاستغراق بالإطلاق ومقدمات الحكمة وانعقاد الإطلاق فيها يحتاج إلى تمامية المقدمات، ومن جملة هذه المقدمات عدم قرينة على التقييد وإخراج هذا الفرد من تحت هذا الاستغراق والإطلاق، والحال أن الدليل الآخر لا تكرم أو أكرم أي عالم صالح من جهة عمومه البدلي الوضعي المستفاد من الدلالة اللفظية الوضعية، صالح من هذه الجهة لأن يكون قرينة على حكم مورد الاجتماع ويكون مخرجا له ومقيدا لإطلاق الآخر، فلا يحرز انعقاد المقدمات ولا يتم الإطلاق. وهذا هو وجه تقديم هذا الدليل الآخر. فإذن التقديم في مثل أكرم أو لا تكرم أي فاسق مع مثل أكرم عالما، هذا الذي قد يتوهم منه تقديم الاستغراق على البدلي هذا ليس من جهة استغراقية والبدلية، بل من جهة كون هذه بالوضع وهذه بالإطلاق، فيقدم الوضع، ولذا في عكسه ينعكس، فتقدم أو يقدم الدليل المشتمل على البدلية على الآخر المشتمل على الاستغراق. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الذي كان ذكره المصنف نقلا عن كلام الشيخ، مؤلف كما قلنا من صغرى وكبرى، أما الصغرى فهو أنه إذا أرجع القيد إلى الهيئة وقيد به إطلاقها فإنه لا يبقى محل للإطلاق في مورد المادة، يستلزم رفع الإطلاق في المادة، رفع محله وعدم بقاء محل له، بخلاف العكس لو قيدت المادة لم يستلزم تقييدا في الهيئة. وبيناه بالمثال، قلنا إذا قيل إذا زالت الشمس فصلي، وأرجعنا القيد إلى الهيئة والوجوب، معناه أنه لا يكون وجوب قبل الزوال، ويستلزم بالتالي أن الصلاة المطلوبة هي حتما الصلاة المقيدة بالوقوع بعد الزوال، إذ كل واقعة قبل الزوال ليست مصداق المطلوب، لأنها فرد يؤتى به حالة عدم الطلب، وكل ما يؤتى به حالة عدم طلب، حالة عدم تعلق طلب، لا يكون مطلوبا، لا يكون مصداق المطلوب. قهرًا يصبح مصداق المطلوب الصلاة الواقعة بعد الزوال حيث هناك طلب، بخلاف ما لو عكسنا وقلنا إن القيد راجع إلى المادة والمطلوب الصلاة المقيدة بالزوال، فهذا لا يستلزم تقييد الهيئة، يمكن أن تقيد الهيئة معه ويكون كلاهما مقيدا بالزوال ولا وجوب قبل الزوال، ويمكن أن يبقى الهيئة على إطلاقها ويكون وجوبها ثابتا من قبل الزوال وإن كان الواجب مقيدا به، تماما كما على الواجب المعلق بناء على صحته وإمكانه، فإنه من هذا القبيل، تقييد الواجب ومفاد المادة وإبقاء الوجوب نفسه مطلقا لا يتقيد، هذا ممكن إطلاق الهيئة مع تقييد المادة وليس يتعين تقييد الهيئة، هذا في الصغرى. في الكبرى نقول كلما دار الأمر بين تقييدين لو ارتكب أحدهما لاستلزم تقييدا في مورد إطلاق آخر، بخلاف العكس لو ارتكب التقييد في الآخر لم يستلزم التقييد في مورد الأول، كلما دار الأمر بينهما بينها مثل هذين رجح الثاني، قيد الثاني الذي تقييده لا يستلزم تقييدا آخر في مورد الأول. والوجه فيه كما قلنا من دون إعادة مفصلة الذي قلناه أمس لتوضيح الفكرة على المسلكين، لكن الذي يتعرض له المصنف في المتن هو الكلام على ما يذهب إليه مع العلماء من زمان سلطان العلماء من كون الموضوع له لفظ المطلق اسم الجنس هو ذات المعنى المجرد المبهم المهمل أي الملحوظ بنحو لا بشرط المقسمي، ولذلك يقول في العبارة التقييد وإن لم يكن مجازا، التقييد ليس مجازا، لأنك لا تجرد معنى المطلق عندما تستعمل لفظه في مورد التقييد من خصوصية من خصوصيات معنى، بل تستعمله في ذات معناه الموضوع له الذي تستعمل فيه في مورد الإطلاق. عندما تقول ماء الفرات تستعمل لفظ ماء في نفس معنى الذي تستعمله فيه عندما تقول ماء من دون أي إضافة أو تقييد، ويكون الدلالة على المعنى المقيد من باب تعدد الدال والمدلول، فالمدلول معنى مركب من جزئين، ذات معنى الماء وإضافته إلى الفرات الذي يكتسب به خصوصية الفراتية قيدا معينا، والدال أيضا متعدد، لأن الدال على ذات معنى الماء لفظه، والدال على خصوصية الفراتية والتقيد بها لفظ المضاف إليه ماء الفرات، لفظ القيد الذي سيق هنا بنحو الإضافة، فلا يكون مجازا، لكنه على كل حال خلاف الأصل، فإن الأصل في اللفظ المطلق لولا ورود القيد أن يكون مطلقا، فإذا كان مطلقا فمع ورود القيد يكون القيد صالحا لقرينة التقييد، لكنها قرينة واحدة، والقرينة الواحدة لا يحرز منها صلاحيتها للقرينية إلا على تقييد واحد، ولا يحرز صلاحيتها لتقييد ثان، فحمل القرينة القيد على تقييد يستلزم تقييدا ثانيا فيه ارتكاب مخالفة للأصل بقرينة القيد، ومخالفة أخرى لا يصلح القيد لها وهو التقييد الثاني اللازم، بينما حمله على تقييد لا يستلزم تقييدا آخر فيه مخالفة واحدة للأصل يتحمل القيد الدلالة عليها والقرينة أو القرينية لها. لذلك يكون إرجاع القيد إلى الهيئة بما هو مستلزم لتقييد المادة على خلاف الأصل من دون ما يدل عليه. هذا هو الوجه الثاني. وأما الجواب عن هذا الوجه الثاني فهو على كبرى، حيث قلت إنه كلما دار الأمر بين تقييدين أحدهما يستلزم تقييدا آخر بينما الثاني لا يستلزم تقييدا آخر يقدم الثاني الذي لا يستلزم تقييدا آخر. وحاصل المناقشة فيها هذه الكبرى بعد تسليم أن التقييد للصلاحي والعمل الآخر الذي لا يسمى تقييدا إصلاحيا ولكنه يشارك التقييد الإصلاحي في النتيجة والأثر، هذان جميعا على خلاف الأصل، يعني لا وقع للإشكال المتقدم أمس في بيان الوجه هذا، وهو أن هذا ليس تقييدا إصلاحيا وإنما هو عمل لو عمل لأدى إلى ما هو نتيجة التقييد في محل آخر. نقول هذا لا فرق بينه وبين التقييد الإصلاحي، ما دام في النتيجة يؤدي إلى تقييد إطلاق آخر وتقييد الإطلاق على خلاف الأصل فكلاهما مشترك في كونه خلاف الأصل. هذا نسلمه. ثم نقول صدق التقييد أو العمل المشترك مع التقييد في النتيجة والأثر، هذان الأمران المخالفان للأصل جميعا صدقهما صدق أي منهما فرع الفراغ عن تمامية الإطلاق وانعقاد ظهور الكلام في الإطلاق. إذن عقد للكلام إطلاق وأصبح ظاهرا في الإطلاق، فحينئذ إذا ارتكب التقييد أو عمل العمل الذي يكون متحدا النتيجة مع التقييد يكون في ذلك مخالفة للأصل ورفعا لليد عن ظاهر الكلام الذي فرضنا انعقاده في الإطلاق. هنا بعد تحقق انعقاد الإطلاق وظهور الكلام فيه يمنع عن التقييد أو ما يشاركه في النتيجة لأنه خلاف الأصل. أما إذا كان المورد لم يتحقق فيه إطلاق فليس يمنع عن ذلك. ما نحن فيه ليس من القبيل الأول بل من القبيل الثاني. ما نحن فيه لم ينعقد فيه إطلاق، لم يتم فيه ولم يحصل للكلام ظهور فيه حتى يقال إن عمل التقييد وما يشاركه في الأثر مناف لهذا الإطلاق ومخالف لأصالة الإطلاق، فلا يصار إليه إلا بالقرينة المفقودة. هذا ليس من هذا القبيل، وذلك لأن كلامنا في صيغة مقترنة بالشرط. مثلا صلي إذا زالت الشمس، وقد وقع الترديد والدوران في كون هذا الشرط راجعا إلى الهيئة أو راجعا إلى المادة. وفي مثله مع هذا الترديد لا ينعقد إطلاق في المادة حتى تقول إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة وقيدنا به إطلاقها استلزم تقييدا في المادة، أي لإطلاق مفروض، وهذا على خلاف الأصل. لا إطلاق في المادة حينئذ. ومن فهم بعض ما تقدم في الجواب عن الوجه الأول يسهل عليه تلقي هذا الجواب. بيان وجه عدم انعقاد الإطلاق في المادة أن من مقدمات انعقاد الإطلاق كما علم من الكلام السابق عدم قرينة على التقييد وعدم ما يصلح للقرينية على التقييد، إذ مع وجود قرينة واضحة على التقييد نقول بمقتضى القرينة ونقيد ولا يكون هناك إطلاق، بل يكون خلافه وهو التقييد. وأما مع وجود ما يصلح للقرينة فصحيح أننا لا نجزم بالتقييد لأنها ليست قرينة جازمة واضحة يكون الكلام ظاهرا معها في التقييد، لكن من جهة صلاحيتها له. ودائما عندما نقول صلاحية في هذا المقام مرتبط بالقرائن نقصد أن يكون الكلام ولفظ القرينة يحتمل كلا المعنيين، مثل معنى التقييد هنا ومعنى المقابل عدم التقييد احتمالا مكافئا. يمتنع معه كون لفظها ظاهرا في التقييد، لكن أيضا يكون كافيا من جهة هذا التكافؤ لمنع الظهور في الإطلاق، يكون من الكلام المحفوف بما يصلح للقرينة على خلاف ما هو ظاهر فيه لولا هذا اللفظ الحاف. واضح؟ لولا اللفظ الحاف به مثلا لكان له ظهور في معنى معين، لكن مع احتفافه به يحتمل أن يكون قرين على معنى آخر ويحتمل الخلاف، فيصبح الكلام مجملا لا يجزم بظهوره في الكلام في المعنى الآخر، لكن لا يبقى معه أيضا ظهور في الكلام الأول. فإذا صحيح مع وجود ما يحتمل ويصلح للقرينية نحن لا نجزم بالتقييد، ولكن من جهة صلاحية هذه للقرينية على التقييد هي تمنع عن إنعقاد الإطلاق، لأن الكلام معها يصبح محفوفا بما يصلح للقرينية في مثله. معلوم في محله أن الكلام ينقلب مجملا، إذا كان الإجمال من باب الدوران بين أقل وأكثر يكون للكلام قدر متيقن، لكن قدر متيقن شيء وظهور الكلام شيء آخر، ليس من باب الظهور فيه قدر متيقن، ولكن نفس الكلام يكون مجملا، فلا يجزم فيه لا بإطلاق ولا بتقييد. فعلى التقديرين، يعني أن تكون قرينة للتقييد واضحة، أو تكون ما يصلح للقرينية، على التقديرين لا يكون هناك مقدمات الحكمة، لا يحرز عدم قرينة التقييد الذي هو ضروري في انعقاد الإطلاق، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق. هذا كلام يمكن أن تأخذه على العموم، كلما كان في الكلام قيد ودار أمره كما دار هنا فهذه حاله من حيث الكبرى، يمكن ويحتمل ويصلح قرينة لهذا الاحتمال، ويصلح أن لا يكون، يحتمل أن لا يكون فيقع الإجمال ولا يكون كلام ظاهرا لا في هذا الاحتمال ولا في الآخر المقابل له. هذا المعنى إذا رجعنا إلى محل الكلام نقول لو أرجعنا القيد في مثل إذا زالت الشمس فصلي إلى هيئة صلي والوجوب المستفاد منها، وقيدنا إطلاقه بهذا القيد، لم يلزم من ذلك رفع اليد عن إطلاق في المادة موجود مفروغ عنه حتى يكون ذلك على خلاف الأصل، بل يكون الإطلاق في المادة غير منعقد ولا موجود، وعدمه يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع لما فرضنا من أول الأمر من كون الشرط والقيد دائرا أمره بين الرجوع إلى الهيئة الذي على تقديره يمنع الإطلاق في المادة ويستلزم التقييد أو ما نتيجته التقييد في المادة قهرا، وبين الرجوع إلى المادة وعدم منعه إطلاق الهيئة. فما دام فيه من أصله احتمال مكافئ لأي احتمال آخر أن يرجع إلى الهيئة فيمتنع معه ويندفع معه انعقاد الإطلاق لعدم تمامية مقدمته حينئذ، ولو كان راجع إلى الهيئة حتما كان تقييد، فإذا احتمل الرجوع إليه لم يحرز التقييد لكن لم يحرز عدمه، إذا احتمل مثل هذا الاحتمال لم يحرز عدم قرينة التقييد، وبالتالي لم تتم مقدمات الحكمة، فمثله لا يكون مخالفة للأصل. وبالجملة وجود الشرط في الخطاب واحتمال اختصاصي بالمادة مع احتمال رجوع إلى الهيئة، هذا الاحتمال الثاني الذي يلزمه أي لو رجع إلى الهيئة أن يزول أيضا محل الإطلاق في المادة ويرتفع قهران ولا ينعقد من رأسه، وجود الشرط في الكلام المحتمل لهذين الاحتمالين هو من باب وجود قرينة على تقييد واحد حتما ومحتملة القرينية على تقييد آخر، واضح؟ وإما للهيئة وإما للمادة، فواحد من التقييدين حتما حاصل، فهي قرينة جزما على تقييد، لكن بسبب هذا الدوران هي محتملة للقرينية على التقييد الآخر، فالكلام محتف بما يحتمل القرينية على تقييد المادة اللي هو التقييد الآخر، ومعه لا ينعقد إطلاق المادة، ولا يكون حينئذ إرجاع القيد إلى الهيئة مستلزما لرفع إطلاق محرز مفروغ عنه في المادة، ليكون ذلك مخالفا للأصليين. كأن الشيخ رحمه الله توهم أن إطلاق المطلق ثابت وفعلي كعموم العام، بمعنى أن استفادة البدلية في محل الكلام في المادة أو دلالة المادة وإطلاق المادة على البدلية أمر ثابت، دلالة فعلية تماما، كما لو دل لفظ العام البدلي على العموم البدلي، مثل لفظ أي في بعض الأمثلة المتقدمة، دلالة لفظ أي على البدلية ثابتة لا تتوقف على شيء، بمجرد ورود لفظ أي يكون دالا على معناه. فهو كأنه توهم أن الإطلاق الذي يفيد البدلية هو هكذا، مدلوله وهي البدلية ثابتة لا تتوقف على شيء، ففرض أن ارتكاب التقييد في المادة في الهيئة يؤدي إلى رفع اليد عن هذه البدلية الثابتة وإطلاقها المفروغ عنه، ويكون بذلك مخالفة للأصل. لكن الصحيح أن إطلاق المطلق المفروض استناده إلى مقدمات الحكمة ليس كالعموم المستفاد من اللفظ، بل دلالة الإطلاق متوقفة على مقدماته كما قلنا، ومع عدم إحدى هذه المقدمات لا ينعقد هذا الإطلاق، وكذلك مع عدم إحراز، يعني مرة مع إحراز عدم المقدمة لا ينعقد الإطلاق، وأخرى مع عدم إحراز المقدمة. إحراز عدم المقدمة كما في إحراز قرينة التقييد لا ينعقد إطلاق، عدم إحراز المقدمة كما في عدم إحراز قرينة التقييد ووجود ما يصلح للتقييد كما يصلح للعدم، فمع عدم إحراز المقدمة كما مع إحراز عدمها لا ينعقد هذا الإطلاق. والمفروض هنا أن القيد الموجود صالح للقرينية على تقييد المادة، لأنه من حيث احتمال رجوعه إلى الهيئة المستلزم لتقييد إطلاق المادة قهران ورفع محل الإطلاق منها، من حيث هذا الاحتمال هو صالح للقرينة على التقييد في المادة، فمعه لا يحرز مقدمات الإطلاق ولا ينعقد، فليس الإطلاق كالدلالة المستفادة من اللفظ وبالوضع. نعم، هذا في الخطاب الذي يكون القرينة أو محتمل القرينية متصلا كما في محل الكلام، صلي إذا زالت الشمس، الشرط الذي يحتمل قرينيته على التقييد فيمنع الانعقاد الإطلاق من أصله متصل جزء الكلام. لكن لو فرض أن احتمال التقييد جاء من خطاب منفصل، دار أمر هذا القيد المنفصل بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة، ففي مثله قد يقال إن التوهم المذكور من الشيخ له مجال، وهو أن الإطلاق منعقد وثابت ولا يقف على شيء. ليش؟ لأن الخطاب المشتمل على القيد إذا كان منفصلا فالخطاب الآخر الذي هو محل الإطلاق هو منفصل أيضا، وإذا كان منفصلا لم يحتف بما يصلح للقرينية على خلاف مقتضى الإطلاق فيه، وإذا لم يحتف بذلك لم يكن مانع عن تمامية تأثير مقتضى الإطلاق فيه وانعقاد الإطلاق بالفعل. مثلا إذا قيل صلي ثم قيل اجعل صلاتك مثلا، أو بلي مثلا قيل بخطاب صلي، بخطاب آخر قال إذا زالت الشمس فصلي، الذي يكون من القيد المنفصل ويحمل الأول على هذا الثاني على بعض الوجوه. في مثله ينعقد الإطلاق بالفعل في خطاب صلي لأن هذا لم يحف به، واحتمال رجوع قيده إلى هيئته لم يمنع من انعقاد الإطلاق وتمامية المقدمات فيه، وذلك لأن المقدمة ما هي؟ مقدمة الإطلاق عدم قرينة على التقييد، لكن عدم قرينة أين أو إلى متى؟ فعدم قرينة على التقييد فيما يحيط بالكلام الذي فيه المطلق ويتصل به، لا عدم قرينة مطلقا وحتى في المنفصل عنه أو كما يعبر إلى الأبد. الآن مع هذا الكلام إن لم يكن قرينة على التقييد انعقد الإطلاق، إن لم يكن قرينة على التقييد أو ما يصلح لها انعقد الإطلاق، لا يكون تقييد ولا يكون إجمال ودوران بين التقييد والإطلاق، بل ينعقد الإطلاق لأنه الشرط والمقدمة أن لا يكون قرينة أو ما يصلح لها مع هذا الكلام، وإن جاءت بعد ذلك في كلام منفصل. وليس الشرط أن ننتظر بالكلام أبدا لعله يجيء مقيد ما ولو في كلام منفصل متأخر، ليس هذا الشرط. بناء على هذا ينعقد حينئذ الإطلاق في الخطاب الأول المنفصل، وإذا انعقد فيه الإطلاق وجاء المنفصل فيه قيد يحتمل الرجوع إلى الهيئة والرجوع إلى المادة، فالقول بإرجاعه إلى الهيئة يستلزم تقييدا آخر في إطلاق المادة، بينما إرجاعه إلى المادة لا يستلزم تقييدا آخر في إطلاق الهيئة فيرجح هذا الثاني. واضح؟ هنا بالمنفصل يمكن أن يتم هذا، لكن المصنف أيضا أمر هنا بالتأمل، والظاهر أنه للإشارة إلى أن للشيخ كلاما يظهر منه أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، يعني ولو منفصلا، وأنه لا يكون المقدمة وهي عدم قرينة التقييد عدم القرينة فيما يتصل بالكلام، بل المدار على عدم القرينة مطلقا ولو منفصلة، فبناء عليه لا ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول المنفصل، لا ينعقد حتى لا يرد قرينة أصلا ولو منفصلة وقد وردت هنا، فلا تتم فيه مقدمات الحكمة ولا ينعقد الإطلاق ويكون حاله حال المتصل. واضح؟ وإن كان هذا المطلب بحد ذاته محل إشكال، لأن لازمه أن لا ينعقد إطلاق أبدا أبدا، كل كلام يصدر فيه شائبة إطلاق تقول ليس لك أن تدعي فيه الإطلاق، ولابد أن تنتظر إلى الأبد لعل هذا المتكلم يلحق به كلاما منفصلا يفيد التقييد في إطلاقه. ننتظر إلى أن يموت المتكلم مثلا، أو إلى أن تقوم القيامة، لأنه إذا مات أيضا صحيح بعد موته لن يصدر تقييدات، لكن لعله أوصى بتقييد وضعه في مكان يظهر لاحقا مثلا، على الأقل ننتظر إلى أن يموت. وهذا يمكن أن يدعى أنه خلاف متبانى أهل عرف الخطاب والمحاورة، فإنهم يبنون على انعقاد الإطلاق بمجرد عدم احتفافه واقترانه بالقرينة من حال أو مقال، ولا ينتظرون إلى الأبد. قال: وأنت خبير بما فيهما. أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف إطلاق المادة فإنه بدلي، إلا أنه أي كونه شمولية لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، لأنه التفت للضمائر، لأنه يعني إطلاق الهيئة هو أيضا كإطلاق المادة كان بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، بالإطلاق ومقدمات الحكمة، الدلالة عليه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فالدلالة عليه فيهما من سنخ واحد، والعبرة ليست بالمدلول، هذا شمولي وهذا بدلي، وهذا مستغرق للكل وهذا لا يصلح لهذا ولغيره، العبرة بالدال، والدال سنخ واحد وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أن هذا الإطلاق ومقدمات الحكمة تارة يقتضي العموم الشمولي كما في الهيئة هنا، وأخرى البدلي كما في المادة، كما ربما يقتضي شيئا ثالثا كالتعيين، أحيانا يقتضي التعيين مثلا، مثل التعيين، نقصد من التعيين هنا تعيين الصنف الذي يصلح له اللفظ أو النوع الذي يصلح له اللفظ في فرد خاص، مثل لفظ الوجوب، لفظ الهيئة الدالة على الوجوب، صيغة الأمر عندما يدور أمر هذا الصنف أو هذا النوع، نوع الوجوب بين أفراد فرد تعييني أو تخييري، وجوب نفسي أو غيري، وجوب عيني أو كفائي، فإن الإطلاق يقتضي تعيينه في فرد خاص هو النفسي العيني التعييني، على ما ذكرنا في محلي من بحث صيغة الأمر، إطلاق وقال ينصرف إلى هذا ويحمل على هذا. فالإطلاق ربما يقتضي الشمولية، ربما يقتضي البدلية، ربما يقتضي ما لا يكون عموما أصلا، لا شموليا ولا بدليا، بل تعيين المعنى في فرد خاص من، كما في هذا المثال. كل ذلك لا يهم، المهم أنه في الموارد جميعا إطلاق وسنخ واحد من الدال، لا يرجح أحد هذه الموارد على الآخر بنفس الدال، يعني من حيث قوة الدال، لأنه كله بالإطلاق والإطلاق دال واحد، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. لعلك تقول: إذن لماذا رجح عموم العام الشمولي على إطلاق المطلق البدلي في مثل لا تكرم أي فاسق ما أكرم عالما؟ قدم لا تكرم أي فاسق، مع أنه استغراقي شمولي، على أكرم عالما مع أنه بدلي، أليس ذلك من جهة تقديم الشمولية والاستغراق على البدلية؟ فليكن هنا كذلك، يقول: لا، هذا ليس من هذه الجهة، بل من جهة الوضع وعدم الوضع، فالدال مختلف والدال الوضع أقوى. يقول: وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع. التفت هنا للإصلاحات، عندما يقول ترجيح عموم العام العام بالإصلاح، ما كان لفظه دالا على العموم بالوضع، أما المطلق فما كان الدلالة عليه بالإطلاق. واضح؟ بغض النظر عن الشمولية والبدلية، وإن كان المقصود هنا في المثال من العام عام شمولي، ومن الإطلاق إطلاق بدلي. يعني أقصد أنه قد يكون اللفظ للعموم بالوضع لكن للعموم الاستغراق مثل الجمع المحلى باللام، أو للعموم البدلي مثل لفظ أي، وقد يكون الإطلاق يستفاد منه البدلية في مورد، وفي مورد آخر يستفاد منه الشمول. أكرم عالما، يعني أي عالم على البدل، أكرم العالم يعني كل عالم، استغراق، وكلاهما بالإطلاق. إذن عندما يقول عام يقصد ما يدل على العموم باللفظ وإن كان بدلية، وعندما يقول إطلاق يقصد ما يدل على العموم بمقدمات الحكمة وإن كان شمولية. لكن هنا في المثال يريد ما كان عاما بالوضع شمولية، وما كان عاما بدليا بالإطلاق، وقد يقدم الأول على الثاني بناء على القول بالتقديم. بخلاف المطلق، لا لكوني شموليا، هو لأجل كوني دلالتي بالوضع لا لكوني شموليا. بخلاف المطلق فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. لكن بأي نكتة؟ أن العام الدلالة الوضعية فعلية لا تقف على شيء، أما الإطلاق فيقف على المقدمات، ومع وجود العام اللفظ الصالح للدلالة على مورد الاجتماع لا يحرز مقدمة عدم قرينة التقييد، وبالتالي لا يحرز الإطلاق. فالتفت إلى هذا. ولذا فلو فرض أنهما أي العام والمطلق في ذلك، يعني في الدلالة على الشمولية وعلى البدلية، على العكس، يعني فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي لا على الشمول كما في الأول، ومطلق بإطلاقه ومقدمات الحكمة دل على الشمول والاستغراق لا على البدلية كما في الأول، لكان العام البدلي، لكان العام المفروض أنه دل على عموم بدلي هنا، هو يقدم بلا كلام. هذا كله في الأول. وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة لا تقييد إطلاق موجود بالفعل، عدم جريان المقدمات من أصلها وانتفاء بعض مقدمات الإطلاق، وبالتالي عدم إعقاد الإطلاق من أصل، هذا لا يكون على خلاف الأصل أصلا، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به، يعني من جهة ما يستلزمه التقييد الأول، في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل، وليس هنا إطلاق حتى إذا أرجعنا إلى الهيئة. والإرجاع إلى الهيئة يستلزم تقييد المادة قهرا، ويستلزم بطلان العمل بالإطلاق في المادة قهرا، لا إطلاق في المادة كي يكون إرجاع القيد إلى الهيئة وبطلان العمل بالإطلاق في المادة يكون في الحقيقة بطلان العمل فيه إطلاقها، مثل التقييد الاصطلاحي الذي يكون على خلاف الأصل. ليس هكذا، هذا يحتاج إلى أن يكون هناك إطلاق في المادة ولا إطلاق هنا. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد بالفعل للمطلق ببركة مقدمات الحكمة الموجودة كلها، ومع انتفاء المقدمات يعني ولو بانتفاء بعضها لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان العمل، يعني حتى يكون العمل المشارك مع التقييد في الأثر أي أثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق، كان العمل مشارك للتقييد في هذا الأثر مشاركا مع التقييد في خلاف الأصل أيضا. واضح العبارة أو لا؟ ها إن شاء الله. وكأنه أي الشيخ توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت على كل حال لا يقف على شيء، ورفع اليد عن العمل به ستارة لأجل التقييد الاصطلاحي وأخرى بالعمل المبطل للعمل بالإطلاق، يعني هذا التقييد الثاني الذي يستلزمه التقييد الأول الذي ليس تقييدا اصطلاحيا لكنه في النتيجة مثله، فهو توهم أنه إطلاق المطلق كالعموم ثابت وأن رفع اليد عن العمل به، هذا الرفع لليد عن العمل به عندما يكون ثابتا الذي هو خلاف الأصل، ها توهم أن إطلاق المطلق ثابت وأن رفع اليد عن العمل به هذا الرفع المخالف للأصل، الخبر هنا تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل مبطلا، وأنت تخالف الأصل بالتقديرين، واضح؟ مرة بالتقييد ومرة بما يشاركه، وإن كان في محل الكلام بما يشاركه، يقول وهو توهم فاسد، هذا ليس ثابتا ليكون رفع اليد عن العمل به مخالفة للأصل سواء من باب التقييد أو من باب العمل اللي يشاركه التقييد في الأثر، وهو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، وهنا لا تجري لأن الشرط من أول الأمر يحتمل بحسب دلالة الكلام أن يكون راجعا إلى الهيئة المستلزم رجوعه إليها إبطاله محل الإطلاق في المادة، فهو من أول الأمر محتمل لهذا الاحتمال الذي لا تتم معه مقدمات الإطلاق في المادة ولا ينعقد بالتالي. نعم هذا في المنفصل في المتصل، وأما إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة فكان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق بعد الانفصال، ينعقد الإطلاق أيضا في الخطاب المنفصل، إذا انفصل القيد يكون خطاب المطلق أيضا منفصلا فينعقد فيه الإطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة، إذا استقر حينئذ ليس لك أن تقول أرد القيد المنفصل إلى الهيئة لأنه يستلزم تقييدا في إطلاق آخر وهو خلاف الأصل ولا قرينة عليه، والقيد الواحد قرينة على تقييد الهيئة فقط ولا يصلح ولا يعلم أنه قرينة لتقييد آخر وهو تقييد المادة فارتكابه مخالفة للأصل، لكن فتأمل هذا لا يتم يعني في المنفصل على كلام الشيخ كما لا يتم في المتصل، إذ عنده أن قرينة التقييد هي التي يلحقها المتكلم بالكلام ولو منفصلة، فليس لك أن تكون عقد الظهور في هذا الخطاب المنفصل حتى تنظر فيما يجيء ولو منفصلا مما يكون مقيدا له، والحمد لله رب العالمين.